إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم إلى باب إجلاء اليهود من الحجاز، إجلاء اليهود من الحجاز. وقد ذكر في الباب حديثين، الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أجمعين. وقد قرأنا الحديثين في المرة الماضية، وذكرنا أن إخراج بني قينقاع كان بعد غزوة بدر، وإخراج بني النضير كان بعد غزوة أحد، وإخراج بني قريظة كان بعد غزوة الخندق، وأخيرا غزوة خيبر كانت بعد الحديبية. وذكرنا ما يتعلق ببني قينقاع، وأن سبب إخراجهم كان قصة هذه المرأة التي كانت تشتري في سوقهم فغدروا بها وكانوا سببا في كشف عورتها كما ذكرنا. وأما بنو النضير فقد أنزل الله تبارك وتعالى في إخراجهم وفي قصتهم سورة كاملة، وهي سورة الحشر، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري كان إذا قيل له سورة الحشر قال سورة بني النضير. فإذا هذه السورة كلها نزلت فيهم، وقصتهم كانت بعد غزوة أحد. ما السبب في إخراجهم؟ المشهور الذي يذكره ابن هشام في السيرة أن عمرو ابن أمية الضمري لما نجا من هؤلاء 70 القراء الذين قتلوا في بئر معونة، القراء 70 الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جماعة من العرب يقرئونهم فغدروا بهم وقتلوهم، فنجا منهم عمرو ابن أمية الضمري. وعند رجوعه مر برجلين من بني عامر، وبنو عامر كان بينهم وبين اليهود حلف، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فقتل عمرو بن أمية هذين الرجلين ولم يدري أنهما من بني عامر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلت رجلين لا أدينهما، أدينهما يعني أدفع ديتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير من أجل أن يعينوه في دية هذين الرجلين، بمقتضى العهد، فجلس بجانب حائط فتحدثوا فيما بينهم أن يصعد أحدهم وهو عمر بن جحاش ويلقي صخرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام مسرعا حتى رجع إلى المدينة، فعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إخراجهم. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور الذي يذكره ابن هشام. لكن ذكر أبو داود وغيره سببا غير هذا، وهذا الذي ذكره أبو داود صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 2595. إذن هذا مما ينبغي أن يعلم، لأننا كلنا لا يعرف من سبب إخراج بني النضير إلا هذا السبب الذي ذكرناه والذي ذكره ابن هشام، يعني هكذا ذكره بلا إسناد. وأما هذا الذي ذكره أبو داود وغيره هو عند عبد الرزاق في المصنف والحاكم، وقال الحافظ في الفتح إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني أيضا، فهو سبب غير هذا. فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، يقولون إنكم آويتم صاحبنا وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه، إما أن تقتلوه أو تخرجوه، أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا. هكذا يقولون لي عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج. قال حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان تراسلوا، فاجتمعوا وأرسلوا وأجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم في جماعة فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني إلى هذه الدرجة تخافون قريش، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. أنتم الآن إذا يعني توجهتم إلى المسلمين وقاتلتموهم وفيهم من الأوس والخزرج، فإذا ستكون هناك يعني فتنة كبرى في المدينة، فيكون يعني كيد بعضكم لبعض أشد من كيد قريش لكم. قال فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم، أي الذين أسلموا. طبعا هذا يعني من فنون الدفع ومن الحنكة في الحرب وغير ذلك. قال فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا. إذن مثل هذا يعني مما يجوز، بل قد يجف في بعض المواطن من أجل الدفع عن المسلمين. فبلغ ذلك كفار قريش وكانت وقعة بدر، فبعد بدر فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود، الآن تحولوا على من؟ على اليهود. فإذن أول شيء كاتبوا المنافقين وعبدت الأوثان من الأوس والخزرج، فلما لم يفت هذا كتبوا إلى اليهود فقالوا لهم إنكم أهل الحلقة يعني السلاح والحصون وإنكم لا تقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم. الخدم يعني الخلاخل الخلخال الذي يكون في رجل المرأة. ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر أجمعت بنو النضير على الغدر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحاب ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا وكذا نصف بيننا وبينكم. نصف يعني عدل مكان يعني عدل بيننا وبينكم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج في 30 من أصحابك ونحن نخرج في 30 من أحبارنا. قال فيسمعوا منك أي هؤلاء الأحبار فإذا صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 30 من أصحابه وخرج إليه 30 حبرا من يهود حتى إذا برزوا في براز الأرض قال بعض اليهود لبعض كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله. فأرسلوا إليه كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا. قالوا يعني كثرة العدد هذه يعني لا تناسب ليش لا تناسب الفهم فنبغى نقلل الأعداد. أخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك. وهذا يدل على جبنهم مع أن منهم 30 أيضا وهم سيخرجون مع أحبارهم. فإذا هذا من جبنهم ولذلك عدلوا عن 30 فقالوا 3. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 3 نفر من أصحابه. طبعا هنا في اختصار في الرواية أي وخرج 3 من اليهود واشتملوا على الخناجر كان معهم خناجر اليهود وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأقبل أخواها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبره قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب فحاصرهم وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو المسلمون. ثم غدا الغدا على بني قريظة بالخيل والكتائب وترك بني النضير ترك بني النضير ودعهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب. يبدو أن الأول هذا خرج لهم بالكتاب يعني بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وهو الذي قال الله تبارك وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الجلاء من المدينة لعذبهم في الدنيا أي بأن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة، فإذا لهم ما تحمل إبلهم إلا السلاح. فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، كان الواحد يعني فيهم ينزع باب بيته ويحمله على الجمل، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام لأول الحشر، لأن بلاد الشام هي أرض المحشر، المحشر أو الحشر الذي يكون في الدنيا، فإذا هذا أول الحشر. قال وكان بنو النضير من صبط من أسباط بني إسرائيل لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء. فإذا بنو النضير ما يعني ما خرجوا، ما أجلوا من مكان حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة. هذا يعني ما يعني صححه أو ما ذكره أو ما رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في سبب غزوة بني النضير، فيعني فليصحح هذا ويكون أولى من الذي ذكره ابن هشام في سيرته. وأما بنو قريظة فيعني سبب إدلائهم معروف، وهم أنهم يعني تمالؤوا مع الأحزاب في غزوة الخندق بعد أن أعطوا العهد للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموا المدينة من الجهة التي يسكنون فيها، والقصة في ذلك معروفة لما يعني تمت المراسلة بينهم وبين الأحزاب، وكان السبب في هذا ما أدري من هذا، يعني أحد بن النضير أيضا ما أذكره الآن، حويه بن أخطب هو الذي يعني سعى حتى إن سيد بن قريظة يعني قال له يعني ابتعد عني، أنت ما جئتني إلا بالشر، فما زال به ما زال به حتى نقض الإيش حتى نقض العهد، ثم تركه حيي بن أخطب. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن يعني صرف الله تبارك وتعالى الأحزاب عن المدينة كما سيأتينا، يعني جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اغتسل، قال له وضعت السلاح وأما نحن فلم نضعه، ثم أمره بالتوجه إلى بني قريظة، بالتوجه إلى بني قريظة، وسيأتينا شيء من ذلك. فإذا يعني قتل بني قريظة كان بعد غزوة الخندق، وبنو النضير كان بعد أحد، وبنو قينقاح كان بعد إيش؟ كان بعد بدر. وأما خيبر فطبعا هذا كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية، كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية، فهذا مما ينبغي يعني استحضاره. هنا فيما يتعلق ببني قريظة الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عائشة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعنا، فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. وشارك جبريل عليه السلام في محاربة بني قريظة كما في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. فإذا جبريل ومن معه من الملائكة ساروا إلى يعني بني قريظة. وسيأتينا الحديث الذي فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعجيل السير إلى بني قريظة، فقال: لا يصلين أحدكم العصر أو الظهر إلا في بني قريظة. وأما سبب هذه الغزوة هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين، في أثناء حصار الأحزاب للمدينة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام لاستطلاع خبرهم كما جاء في الصحيح. حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يعني الأوس ليشفعوا فيهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ وجعل الحكم في ذلك إلى سعد ابن معاذ، فحكم بحكم الله عز وجل، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم 700، مع أن سيد بني قريظة يعني ما كان يحب نقض العهد، لولا هذا حيي بن أخطب الذي يعني أثاره حتى نقض العهد. فإذا هذا شيء مما يتعلق ب يعني الأحداث التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين يهود المدينة وهذا كله يعني بسبب عنادهم وأخلاقهم التي هي قائمة على العناد وعلى يعني البغض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه مذكور في كتبهم. وقد ذكرنا في المرة الماضية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قينقاع ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: قد بلغت. قال: هذا الذي أريده. قد بلغت يعني إيش؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: سمعنا وإيش؟ سمعنا وعصينا. فإذا هؤلاء أيها الإخوة اليهود يعني لا يفيد فيهم إلا ما سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وكأن هؤلاء يعني مصنوعون من الشر الخالص، لا خير فيهم، وهم سبب الفساد في العالم كله. اليهود هؤلاء هم سبب الفساد في العالم كله، وهم الذين أفسدوا النصارى ولا يزالون يفسدونهم. وإلا فلو ترك النصارى وشأنهم والله لدخلوا في هذا الدين. ونحن نسمع بين الحين والآخر دخول طائفة كبيرة من النصارى إلى الإسلام أو في الإسلام، وأما دخول يهود في الإسلام فهذا يكاد أن يكون من المستحيل. وهم الذين يتحكمون في هذه الدول النصرانية كلها، هم الذين يتحكمون في أمريكا وفي دول أوروبا وغير ذلك، يدخلون إليهم من باب العاطفة أحيانا، وأنهم الشعب المضطهد، ويدخلون إليهم من باب الشهوات النساء وغير ذلك، فهم سبب الفساد في العالم كله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما ظلمهم، عاهدهم وهم الذين نقضوا العهد، فلما نقضوا العهد كان جزاؤهم يعني هو جزاؤهم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ نقول: الذي قبله في يهود بأعيانهم، يعني قضية عينية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يهود كذا وكذا وكذا، فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الباب فهو قاعدة عامة، فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يختص بهؤلاء اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حكم عام باق إلى يوم القيامة. هذا هو الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. وذكر في الباب حديثا واحدا، هو حديث جابر يرويه عنه أبو الزبير، ويرويه عن أبي الزبير راويان ابن جريج ومعقل، أو ثلاث رواة: ابن جريج والثوري ومعقل ابن عبيد الله. إذن هؤلاء الثلاثة يروونه عن أبي الزبير عن جابر. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حا، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع، والحمد لله، لأن أبا الزبير مدلس ولا تقبل روايته عن جابر إلا ما صرح فيه بالسماع، أو كان من رواية الليث عنه. فإذا أبو الزبير عن جابر لا يقبل إلا إذا قال أبو الزبير سمعت، أو يكون الراوي عن أبو الزبير هو الليث بن سعد، حتى لو قال أبو الزبير عنه، فإذا كان الراوي عنه هو الليث فتقبل روايته، لأن الليث يعني لم يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، كما كان شأن شعبة رحمة الله عليه، شعبة عن قتادة بل عن جميع شيوخه. وهنا يعني التنبيه الذي ننبه عليه دوما، لما قال شعبة: كفيتكم تدليسا ثلاثة، كفيتكم تدليسا ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق. فنقول يعني جاء في مواضع أخرى أن هذا كان هو منهج شعبة مع جميع شيوخه، كان لا يروي عنهم إلا ما تأكد أنهم سمعوه من شيوخهم، هذا يعني منهج شعبة مع جميع شيوخه. إذا كان شيخا له معروف بالتدليس فإذا قال عن يقول له سمعت، فإذا قال سمعت يكتب، إذا ما قال لا يكتب. فشعبة كان لا يروي عن شيوخه إلا ما تأكد أنه سمعوه من شيوخهم، أنه سمعوه من شيوخهم. وكذلك الحال هنا بالنسبة لأبي الزبير، الليث لم يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر وتأكد أنه سمعه منه. فإذا كان الراوي غير الليث فإذا لابد أن يقول أبو الزبير سمعت أو حدثني، لابد. فهنا أبو الزبير أنه سمع جابر، أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: أخبرني عمر ابن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا هذا حديث عمر ليس حديث جابر، هذا رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. فإذا هذا جابر بن عبد الله يرويه عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. لأخرجن، تقول. والأبلغ من هذا الذي يدل على العموم التام قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا أبلغ، لأن هذا خطاب للقائمين على أمر المسلمين. إذا جاء في حديث أو في آية افعلوا كذا، فهذا خطاب لولاة الأمور. السارق والسارقة فاقطعوا، هذا خطاب لولاة الأمر. فاجلدوا، هذا خطاب لولاة الأمر. ولا يجوز لإنسان أن يفتئت عليهم في ذلك، فإذا عطلوه فالإثم عليهم، فالإثم عليهم. يعني مثلا الآن جزيرة العرب مليئة باليهود والنصارى، ما يأتي إنسان بمفرده ويأتي على نصراني يقيده، حطه في سيارة وروح يوديه الأردن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا ليس من شأنك، هذا من شأن ولاة الأمور. فإذا إذا كان الخطاب من الشارع بصيغة الجمع، فهذا يكون يعني لولاة الأمور، وهذه مسؤوليتهم، وهذه مسؤوليتهم. قال: وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا روح ابن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. الباب الذي بعده قال: باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. فإذا من نقض العهد يجوز قتاله، وإذا كانوا متحصنين فيجوز إنزالهم على حكم حاكم. لا تقل لهم انزلوا على حكم الله ورسوله، هذا لا يجوز، لأنك لا تدري، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ورسوله أم لا، وإنما تنزلهم على حكمك أنت أو حكم رجل من أصحابك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ورسوله، وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتقول لهم انزلوا على أن أحكم فيكم. فإذا يجوز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. وين هذا يا آدم؟ وإذا حصرت أهل حصن عن بريدة، حديث بريدة المشهور الطويل، فهذا في صحيح مسلم عن بريدة: وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره. وذكر في الباب حديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة. أما حديث أبي سعيد فيرويه عنه أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف، ويروي عن أبي أمامة سعد ابن إبراهيم، ويروي عن سعد شعبة، ويروي عن شعبة راويان غندر وعبد الرحمن ابن مهدي. فإذا يرويه شعبة وعبد الرحمن ابن مهدي عن من؟ عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن إيش؟ عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر. فإذا الإمام مسلم ذكر لك ثلاثة من شيوخه، قالوا ألفاظهم متقاربة، ثم اختار لفظ واحد من شيوخه، وهو من؟ أبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، عن شعبة. وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف. فإذا هذا يصحح، كأنني قلت أبو أمامة سهل بن حنيف، إذن أبو أمامة ابن سهل بن حنيف. قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، وذلك أيها الإخوة أن سعد بن معاذ في غزوة الخندق أصيب في أكحله. الأكحل عرق هنا في اليد، الأكحل إذا قطع خلاص يعني يموت الإنسان، لأنه يعني يتصل به يعني عرق رئيسي يعني يسمى في الظهر الأبهر، فطبعا هذا إذا يعني إذا أصيب فيعني دم الإنسان يعني يسيل حتى يموت. فأصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في أكحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في المسجد ويكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعالج أيضا، وكانت تعالجه ما أدري امرأة تسمى رفيدة، المهم أنه كان يعالج يعني بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حصل له في غزوة الخندق. فلما كان أمر بني قريظة وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم سعد بن معاذ، فأرسل إليه أن يؤتى به من قبته التي في المسجد، فجاء به على حمار. قال فلما دنا قريبا من المسجد، أي مسجد هذا؟ فلما دنا قريبا من المسجد، تقول هذا المسجد الذي يعني عينه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقيما في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم حصلهم 25 ليلة، ففي بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم خط مسجدا وكان يصلي فيه بأصحابه، يعني مكان للصلاة. فهذا معنى فلما دنا قريبا من المسجد، أي المسجد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة ليصلي فيه أيام الحصار، أيام الحصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إيه؟ قوموا إيش؟ قوموا إلى، قوموا إلى سيدكم أو خيركم. لماذا يقومون إليه؟ جاء به على حمار، فلما وصل قال قوموا إلى سيدكم، يقومون إليه من أجل أن ينزلوه، رجل ما يستطيع النزول. فكيف يستدل بهذا على القيام للتعظيم والاحترام كما هو مذهب الجمهور؟ فمذهب الجمهور يستدلون بهذا وبأدلة أخرى الدلالة منها ضعيفة جدا على جواز القيام للاحترام والتعظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى سيدكم، فإذا لا بد من التفرقة بين ثلاث قيامات: القيام إلى، والقيام لي، والقيام على. هناك فرق بين قام إليه وقام له وقام عليه. فأما قام عليه فهذا متفق على تحريمه. قام عليه يعني شو؟ قام عليه يعني هو قاعد مثل من جالس، وأنا موقف واحد هنا قاعد معهم مثلا، خاصة لو كان الجو حر يروع علي، بس قائم علي وأنا قاعد، كما كان يفعل ملوك فارس والروم. ملوك فارس والروم تجد واحد واقف، فهذا متفق على تحريمه. قام عليه، القيام عليه هذا متفق على تحريمه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه على تحريمه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان أصيب وصلى جالسا، ما هذه؟ لما أصيب صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، وصلوا خلفه، لا ما هذا خليها يعني. شوف هذا اللي هناك شاك مفتوح، أتحرك بشوف. وصلوا خلفه قياما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أشار إليهم بالقعود، ثم بعد الصلاة قال لهم: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، يقومون على ملوكهم. فإذا القيام عليه هذا متفق على تحريمه. طيب، القيام إليه، القيام إليه مثل شو؟ مثل هذا الحديث: تقوم إلى إنسان من أجل أن تقضي له حاجة. طيب، إنسان قادم من سفر، إنسان قادم من سفر، مو معقول تسلم عليه وانت جالس، فتقوم إليه تلتزمه، فهذا القيام إليه عند القدوم من السفر، القدوم من السفر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تدخل فاطمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إليها ويأخذها ويجلسها على فراشه، فإذا هذا أيضا قيام إليه. فإذا القيام إليه إنما يكون للحاجة، وهذا أمر مباح، هذا لا شيء فيه، ودلت عليه الأدلة أيضا. يبقى الإشكال في شو؟ القيام له، ما الفرق بين القيام له والقيام عليه؟ القيام عليه يعني دوما دوما واقف، أما القيام له دخل إنسان محترم فالناس يقومون ويجلسون، هذا معنى القيام له. فإذا القيام عليه دوما يبقى قائما، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يتمثل مثل له قائما، يعني يبقى قائما. مع أن هذا الحديث سنبين فيه شيء الآن. وأما القيام له يعني هذا إذا دخل يقومون ثم يجلسون، فهذا الذي فيه الكلام الآن، القيام له. فجمهور العلماء، جمهور العلماء على أن هذا جائز. فقال الإمام النووي، قال: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم. سبحان الله، مع أن الحديث فيه إيش؟ قوموا إلى سيدكم، ما قال قوموا لسيدكم، قال قوموا إلى. فالإمام النووي يقول: وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. قال: هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك المنهي عنه يعني في من يقومون عليه وهو جالس، ويمثلون قياما طول جلوسه. قال النووي: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاءت فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. عجيبة. قال: وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء، وأجبت فيه عما توهم النهي عنه. فإذا الإمام النووي له جزء في هذه المسألة، ويرجح فيها إيش؟ جواز القيام له. أنتم قاعدين في مجلس، دخل علينا إنسان، نقوم له حتى وإن لم يصافحنا، نقوم له ونجلس احتراما وتعظيما، هذا قول الجمهور. لكن هذا أيها الإخوة كله يعني حتى ولو كان قول الجمهور فهذا ليس بصواب. والدليل على هذا، يعني أحسن دليل ما صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 748. انظر فهم الصحابة الآن، إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى فهم الصحابة. برقم 748 أن معاوية رضي الله عنه دخل، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر جالسين. فلما دخل معاوية قام من؟ قام من؟ عبد الله بن عامر، ولم يقم عبد الله بن الزبير، وهذا معاوية رضي الله عنه. فلما قام عبد الله بن عامر قال معاوية رضي الله عنه، شوف كيف، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فنزل معاوية رضي الله عنه هذا الحديث على إيش؟ على القيام له ولا القيام عليه؟ على القيام له. فهذا فهم الصحابة. أضف إلى ذلك الأحاديث الأخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم، وكانوا لا يقومون له إذا دخل، وكان ينهاهم عن القيام، وكان ينهاهم عن ذلك. فإذا فهم معاوية رضي الله عنه وما كان يعني يكره النبي صلى الله عليه وسلم من قيامهم ونهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإذا هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. اللهم إذا كان الإنسان الداخل هذا يعني إنسان وجيه معروف، له وجاهة في المجتمع، ولا يعلم مثل هذا الحكم، فيقام له أولا يعني تطيبا له، لكن بعد ذلك يعرف هذا الحكم، بحيث أنه لو كان هذا المجلس يتكرر فإذا يقام له في المرة الأولى ويعرف الحكم، وبعد ذلك لا يقام له، كما يعني استحسن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ووافقه عليه الشيخ الألباني، وقالوا هذا من دقة فقهه. فإذا الإنسان لا يعرف، ستحصل بينك وبينه نفرة إذا لم تقم له، لا قم له، لكن إذا كان هذا سيتكرر بعد ذلك فأنت تبين له أن مثل هذا القيام خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية مع من؟ مع من؟ مع الجمهور في أنه يجوز القيام يعني إيش؟ تعظيما واحتراما. وأما ابن القيم رحمة الله عليه فمع هذا القول الصحيح، وقد ذكر ذلك في تهذيب السنن المجلد الثامن في موضعين. الموضع الأول صفحة 83، صفحة 82، والموضع الثاني صفحة 93. قال ابن القيم: وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد ابن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، قام إليه انظروا الدقة في التعبير. قال وأخرج أيضا أي الترمذي بإسناد على شرط مسلم عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال وأخرج أيضا من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان وقد ذكرت لكم أن آخر عبد الله بن عامر حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال وهذا الإسناد على شرط الصحيح وفي الباب عن أبي أمامة خرجه أبو داود. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. قال وفيه رد في هذا الأحاديث على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد. من أحب أن يتمثل له الناس قياما الذين فهموه قالوا هذا إذا قام عليه وهو قاعد. فشيخ فابن القيم يقول ايش فيه رد على هؤلاء. فإن معاوية روى الخبر لما قام له وليس لما قام عليه حين خرج. قال وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم. عارض قيام عارض إنسان جاي من سفر كما في قصة سعد هذه هذا قيام عارض مع أنه قيام إلى الرجل للقائه مع أنه قيام إلى الرجل للقائه لا قياما له وهو وجه حديث فاطمة. قال فالمذموم القيام للرجل وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به وبهذا تجتمع الأحاديث وبهذا تجتمع الأحاديث. وقال في الموضع صفحة 93 وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة يعني الصورة قام عليه وهو قام الأحاديث التي فيها النهي هذه يقول حملها على مثل هذه الصورة ممتنع فإن سياقها يدل على خلافه وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا سبحان الله. فإذا هذه عادة عربية هذه عادة عربية العرب لم يكونوا يعرفون هذا أنه إذا دخل عليهم إنسان يقومون. فإذا هذه عادة يعني فارسية جاءت من فارس والروم ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا وإنما هو من فعل فارس والروم ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل وإنما هو قيام عليه ففرق بين القيام للشخص القيام لي القيام للشخص المنهي عنه والقيام عليه المشبه أو المشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه فرق بين القيام للشخص والقيام عليه والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب. إذن هذا مما ينبغي معرفته. فإذن لا تغتر بقول الجمهور في مثل هذه المسألة. ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل، نعم تقتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. هذا حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قتال من نقض العهد والنزول على حكم حاكم عدل أهل للحكم. وأما حديث عائشة فهو من رواية هشام بن عروة عنها، ويروي عن هشام راوية ابن نمير وعبدة ابن هشام الضبي. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق، أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، يقال له ابن العرقة. فإذا من الذي رماه؟ من الذي رماه؟ نعم، رماه رجل يقال له ابن العرقة، رماه في الأكحل، رماه في أكحله، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فهذا من عنايته ورعايته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حاصرهم 25 ليلة، حاصرهم 25 ليلة. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، وكان هذا له سبب. لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى سعد؟ لأن الأوس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو فيهم كما فعل ابن أبي مع بني النضير. بني النضير ولا بني قينقاع؟ بني قينقاع، صح. فجاء الأوس فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو فيهم لأنهم كانوا مواليهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ ألا ترضون، قال الأوس، ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فطبعا الأوس حسبوا أن سعد إيش يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، فحكم سعد بهذا الحكم الذي هو حكم الله عز وجل. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبي، أو أن تسبى، أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. قال وحدثناه، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال قال أبي، فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرء. تحجر كلمه يعني يبس كلمه يعني جرحه. وتحجر يعني يبس كلمه للبرء. فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجوه. يقول اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. إذن مثل هذا يعني يجوز التوسل به إذا كنت يعني على عمل صالح وتشعر أو تظن وتحسب أنك صادق فيه فتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا العمل. فسعد يقول اللهم إنك تعلم أن أحب الأشياء إلي أن أجاهد هؤلاء القوم الذين أخرجوا رسولك. ثم قال اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك. يقول إذا كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني حتى أجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن. شوف كيف هذا الدعاء دعاء يعني منطلق من حقيقة الحال. وهذا أيها الإخوة يكون يعني من أصدق الأدعية أن الإنسان يدعو من واقع حاله الذي هو فيه من واقع حاله الذي هو فيه. وأنتم تعلمون أن التوسل إلى الله عز وجل إما أن يكون بأسماء الله عز وجل وصفاته أو يكون بالأعمال الصالحة أو يكون بذكر حال الإنسان بذكر الحال كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يذكر حاله. وأيوب ماذا يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذن هذا من أعظم الوسائل فالتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة وبشكاية الحال وذكر حال الإنسان. قال اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. سعد يقول خلاص بعد الخندق لن تكون هناك حرب بيننا وبين إيش وبين قريش. تقول وصدق ظنه رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أواخر غزوة الخندق الآن نغزوهم ولا يغزوننا. في فتح مكة ما كان هم سلموا بعد الخندق خرجوا إلى عمرة الحديبية ما حصل قتال. في عمرة القضية ما حصل قتال. في فتح مكة ما حصل قتال هم سلموا. فإذا الأمر كما يعني ظن سعد رضي الله عنه. قال فظنوا سعد أنهم لن يبدأوا المسلمين بعد ذلك بحرب وقد كان. فإذا هم بدأوا المسلمين بعد ذلك بحرب. وحتى في فتح مكة يعني ما حصل قتال. قال فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. قال فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. يعني أفجر هذا الجرح. لماذا يا علي؟ حتى يموت شهيدا. قال فافجرها بعد أن إيش؟ بعد أن يبس كلمه، بعد أن يبس قال يا رب إن يعني إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. فنقول هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، وإنما هو تمني الشهادة، لأنه إذا مات بهذا فإذا هو مات شهيدا. فقال سعد فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. حمك الله. قال واجعل موتي فيها. قال فانفجرت من لبته، انفجرت من لبته أي من نحره. فإن قال قائل كلمه كان في أكحله في يده، فكيف حصل الانفجار من لبته؟ فنقول أن يعني هذا الجرح ورم وامتد الورم إلى صدره وإلى لبته، فحصل الورم وامتد من يده إلى صدره ولبته فانفجرت من لبته، انفجر الدم من نحره ومن لبته. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس الذي اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من النافع يعني للمسلم يعني أن يقرأ بين الحين والآخر يعني في سير يعني هذا الجيل، في سير هذا الجيل، فإن هذا من أعظم يعني ما ينتفع به العبد، من أعظم ما ينتفع به العبد أن يعرف شيئا من سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فلم يروعهم يعني لم يفجعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار، يعني كان في المسجد خيمة أخرى، كانت له خيمة وهناك خيمة أخرى، طبعا هذا بعد أن حكم، بعد أن حكم في بني قريظة ورجع إلى خيمته في المسجد. فلم يروعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فالدم يعني سال من خيمة إلى خيمة. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قال فإذا سعد جرحه يغذ دما، يغذ يعني دام سيلانه، غذ يغذ يعني دام سيلانه، فإذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها. فاستجاب الله تبارك وتعالى له يعني هذه الدعوة ومات شهيدا رضي الله عنه. قال وحدثنا علي بن الحسين ابن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته، فانفجر من ليلته، فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر، وهذا الشاعر هو يعني جبل ابن جوال، وكان حينئذ كافرا. هذا الشاعر هو جبل ابن جوال وكان حينئذ كافرا، وأراد يعني توبيخ سعد رضي الله عنه لما لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو في بني قريظة كما طلب ابن أبي العفو في بني قينقاع. فإذن هذه الأبيات لهذا الشاعر جبل ابن جوال لما كان كافرا، وأراد بهذه الأبيات يعني توبيخ سعد رضي الله عنه لأنه لم يشفع يعني في بني قريظة كما فعل عبد الله بن أبي في بني قينقاع. فيقول: ألا يا سعد بني معاذ، لما فعلت قريظة والنضير؟ ألا يا سعد بني معاذ، لما فعلت قريظة والنضير؟ لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل لهو الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، تركتم قدركم لا شيء فيها. طبعا هذا مثل معروف، عندما يقال يعني تركت قدرك لا شيء فيها يعني ضيعت جماعتك، يعني تركتم قدركم لا شيء فيها. خلينا نقول مثلا يعني إنسان يقود جماعة معينة في أي شيء، في سفر ولا في علم، ثم لسوء يعني تصرفه ترتب على هذا انضاعت جماعته، هلك. فيقال له حينئذ: تركتم قدركم لا شيء فيها. إذن هذا مثل معروف، تركتم قدركم لا شيء فيها. فيقول: تركتم قدركم لا شيء فيها، لأن سعد كان يعني سببا في فناء بني قريظة. قال: وقدر القوم حامية تفور، يعني من؟ يعني بني قينقاع. وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب، ولا كريم ولا شيء، هذا منافق، لكن طبعا هذا الشاعر يعني قال هذا الشعر حال كفره. وقد قال الكريم أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي بن سلول: أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. وقد كانوا يعني بني قريظة أنهم كانوا راسخين في بلدتهم ومستقرين فيها كما ثقلت بميطان. ميطان يعني مكان معروف يعني كثير الصخور. فيقول: كما أن صخور ميطان يعني راسخة وثابتة فيه، كان يعني بنو قريظة يعني راسخين في مكانهم. فهذا مما يتعلق يعني بهذا الباب، وهو أن من نقض العهد فيعني يقاتل ويعني ينزلون على حكم حاكم عدل أهل للحكم. طبعا نكتفي بهذا لأن الباب الذي بعده ما نستطيع أن نكمله في هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.